الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم 21 من الشهر الرابع من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل حديث الحنانة: قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب، ثم اتخذ منبرا فكان يقوم عليه فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الباغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، فبنوا له منبرا إنما كانت عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت، والله الخشبة حنين الواله. قال: فقال أنس رضي الله عنه: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ عبد الله ابن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده، فقال الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا وإن الجائع يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فيسمع الناس كلامك. قال: فما شئتم. قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرف الغابة، فجعلوا له منه مرقاتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت.
هذه الأحاديث يرويها أنس جابر وسهل رضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة أجمعين. ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع في المسجد. ثم قالت امرأة من الأنصار إن لها غلاما نجارا وإنها تريد أن يبني للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فوافقها عليه الصلاة والسلام، فالغلام صنع له هذا المنبر، وليس هو المنبر الموجود الآن، المنبر الموجود المنبر النبوي احترق في سنوات مضت، وذكر المؤرخون وقته واحترق وانتهى، هذا المنبر ليس هو المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من مرقاتين. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه سمع الصحابة رضي الله عنهم ذاك الجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا له حنيناً، في بعض الروايات أنها مثل حنين العشار، وسمع ذلك أهل المسجد وكثر بكاء الناس لما رأوا هذه الآية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع فاحتضنه، فسكت كما يسكت الصبي، الصبي إذا صاح ثم سكت يبدأ يخف صوته تماماً كصوت الصبي، فكان آية من آيات الله ودلالة من دلائل نبوته. قال عليه الصلاة والسلام: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جانبها، فكانت لما سمعت، لما فقدت صوته عليه الصلاة والسلام والذكر الذي كان بجانبها، قدر الله تعالى أن يصدر من هذا الصوت على حقيقة سمعها هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحسن يقول إذا حدث بهذا الحديث كان يبكي رضي الله عنه، الحسن البصري، ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله به في دار كرامته. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما في رجال من الأنصار، قال: وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، فقال: إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، من جبل أسود إلى جبل أحمر، ومن جبل أحمر إلى جبل أسود، لكان نولها أن تفعل
اللي بعد الواو لام،
إيه نعم،
نولها،
إيه
عندنا ينبغي لها. نعم.
قال: وأخبرنا الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه، وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت: حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه، فأدخله المربد فحارب الجمل، فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال: افتحوا عنه. فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه. فقال: افتحوا عنه. ففتحوا عنه، فلما رآه الجمل خر ساجدا، فقال القوم: يا رسول الله، كنا أحق أن نسجد لك، كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. قال: كلا، لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وفي هذا الباب وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله لا تخلو من مقال في أسانيدها إلا الشطر الأخير: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث معروف مشهور، وهو دليل على حرمة السجود لغير الله عز وجل مطلقا، وهو دليل أيضا على عظم قدر الزوج وشدة ما ينبغي أن تلاحظه المرأة في حقه، لأنه لو كان السجود يصلح لكان هذا من المرأة، لكن لما كان لا يصلح لم يحل أن يسجد أحد لبشر. وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عند ربه تبارك وتعالى وعند المؤمنين بلا شك، وأي حديث يثبت له عنه صلى الله عليه وسلم فإنه على الرأس والعين. لكن ما أورد من الروايات هنا فيه بعض المقال، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز وأكبر بكثير من هذا، يعني لا يستغرب لو وقع من مثل هذا، ولو وقع سجود من البهائم له عليه الصلاة والسلام لا يكون على سبيل التعبد وإنما على سبيل التقدير والاحترام. لكن البشر كما هو معلوم، كما في اللفظ الآخر: لو كنت لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله لانبغى للمرأة. ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله عز وجل، ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم، ويكفي في ذلك ما أثنى الله تعالى به عليه وزكاه في كتابه. على كل حال، لو ثبت في غير هذه الأحاديث بغير هذه الأسانيد حديث في هذا الباب لا إشكال، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عالي، لكن لا يعني أنها تسجد له عبادة قطعا، أنها إنما لو حصل هذا منها تكون على سبيل الاحترام والتقدير. لكن قلنا ونؤكد أن هذا لا يحل في هذه الشريعة العظيمة، لا يحل أن يسجد أحد لأحد كائنا من كان، ولو كان أحد يستحق السجود لاستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم حين استأذنوه وطلبوا منه أن يسجدوا له وأنه أولى بالسجود من غيره كما يفعل النصارى بكبرائهم، منعهم من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، ولكن هو لن يأمر لأنه لا يحل السجود إلا لله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. قال: وحدثنا حامد بن شعيب بن البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله
عليه وسلم؟ أيشن، نعم، تنوين مكسورة.
فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا.
لست أفخر
مضارع،
ها؟
أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه.
ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأبين صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، لأن بحاجة إلى أن نعرف من سيد بني آدم، من أفضل بني آدم، من أفضل الأنبياء. قد يقول قائل إبراهيم، قد يقول قائل موسى، قد يقول قائل أبوهم آدم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ثم قال: ولا فخر، يعني لا أقول هذا متفاخرا، ولكني أحدث به كما أمرني الله، أما بنعمة ربك فحدث. فأخبر أنه لا يتفاخر بهذا، وإنما يبين ما جعله الله تعالى له من المكانة. بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه، يعني جميع الأنبياء إلا وهو تحت لوائي. فهو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن تواضعه العظيم وبيانه الكريم قوله: ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا على سبيل التفاخر. كل هذه الأحاديث دالة على أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، وأن كلمة سيد الأنبياء صحيحة، وأن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، وكذلك إبراهيم خليل الله. فأفضل الأنبياء الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا للجنة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح وعبد الله بن محمد ابن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل ابن مغيرة والحسن ابن عرفة. قالوا: أخبرنا أبو النضر هشام بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فأقاقعها. قال ابن عباد مرة أخرى قال: وقال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. ووصفها سفيان ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وضم موسى ابن هارون يده فجعل يحركها، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثني الحسين الجعفي قال حدثني زائدة ابن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من في الجنة.
أنا أول ما عندك شفيع
في الحاشية تحت من في
الفوق. قال: أنا أول في الجنة
كذا. إيه كذا، لكن موجود في الحاشية يقول أول شفيع.
هذه الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة، أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الناس أمته، ولله الحمد والمنة. أول من يدخلون الجنة هذه الأمة، وهم لله الحمد أكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا منهم، نسأل الله الكريم فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فهو أول الناس دخولا لها صلى الله عليه وسلم. كل أحاديث في هذا، وأن الملك الموكل بالجنة هو الخازن، يسأل فيقول من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، إظهار لكرامته صلوات الله وسلامه عليه، وكونه أول من يدخل الجنة، وهو أول شفيع صلى الله عليه وسلم أيضا، هو الذي يشفع في أهل الموقف، ويشفع في رفعة درجات أهل الجنة، ويشفع في أناس من أهل النار دخلوها أن يخرجوا منها، إلى غير ذلك من وجوه كرامته صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أكرم على الله من محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسلك بنا على أثره، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، والله أعلم.